إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. قد فاز من لقي المنية وهو محمود العواقب، متمسكاً بولاء عترة أحمد من آل غالي، وإذا تعاورك الزمان وهاج نحواك بالنوائي، فاذكر مصيبتهم بعرصة كربلاء، تنسى المصائب، أنسى الحسين وقد أحطن به الركائب، مستخبرا ما الأرض قالوا كربلاء، يا ابن الأطائف قال انزلوا فإذا الكتائب حوله تتلل كتائب، خيم الجيش وباليتامى تحير حسين، وضجت بنات المرتضى وسط الصياوي، وطلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين هالعسكر ترى ضيق الوادي، وان كان هاللي خيموا كلهم اعادي، وللحرب كلهم يا ضمدنا مستعدي، تبقى منازلنا خلية في المدينة، وان كان رحت الكافي يلا احنا الولانا الله يعديك البلا رد الضعينة لأرض الوطن يا أبو علي رد النساوي. قالها ودمع العين فوق الخد فيها خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى براسي في خطي الرفع والصدر يراد وبحالة قشرة عقب عيني تصيري واللي يقبالك يا حزينة من الرجاجيل كلهم وعدهم من تصك الخيل بالخيل ساعة ولا يبقى بخيمكم غير لعليل ومن الصبح للشام بيتامج تشيلي.
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. من المحطات التي يقف عندها الباحثون في قضية سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أن الإمام الحسين عليه السلام منذ أن خرج هل كان قاصدا الذهاب إلى كربلاء أم أنه كان قاصدا إلى الكوفة واضطر أن يذهب إلى كربلاء؟ بعبارة أخرى أن المخطط الحسيني منذ أن تحرك الحسين عليه السلام هل كان ضمن الخطة أن ينتهي سيد الشهداء إلى كربلاء أم أن الخطة المرسومة كانت أن يذهب إلى الكوفة ولكنه بعد أن ذهب إلى الكوفة وانقلبت الظروف اضطر صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ طريقا آخر فانتهى به المطاف إلى كربلاء؟ من أجل معالجة هذه النقطة نحتاج أن نبين أمورا ثلاثة. الأمر الأول هو أن خطابات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قد تعددت وتنوعت ويمكن أن يقال بأنها قد تنوعت إلى أنواع ثلاثة، وهذه نقطة جديرة بالاهتمام لأن كثيرين ممن بحثوا قضية الحسين عليه السلام قد توجهوا إلى نوع من خطابات سيد الشهداء وأغفلوا النوع الآخر من خطاباته، فحللوا قضية الحسين على ضوء خطابات معينة وأهمل الخطابات الأخرى التي رددها سيد الشهداء عليه السلام. خطابات كربلاء أو الخطابات الحسينية يمكن تنويعها إلى أنواع ثلاثة، ومقصودي من الخطابات الخطابات التي تحدث فيها الحسين عن خروجه. هذه الخطابات ثلاثة أنواع. النوع الأول ما صرح فيه سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه بأن خروجه لأجل الشهادة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: كتب الحسين بن علي عليه السلام في مكة إلى أخيه محمد بن علي: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى أخيه محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم، أما بعد فإن من لحق بي استشهد ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. في هذا الخطاب أوضح سيد الشهداء عليه السلام بأنه خارج للشهادة، وفي خطابات أخرى لم يكتفي ببيان أنه خارج إلى الشهادة بل حدد مكان الشهادة، فقال: وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. إذن النوع الأول من خطابات الحسين هو هذا. النوع الثاني من خطابات سيد الشهداء عليه السلام ما صرح فيه بأن خروجه إنما هو استجابة لطلب أهل الكوفة. هذا نوع آخر من خطابات الحسين. صرح فيه بأنه خارج استجابة لطلب أهل الكوفة، فلما التقى به عبد الله ابن مطيع وسأله إلى أين خارج، قال له: إن أهل الكوفة قد كتبوا إلي أن أقدم عليهم. هنا الحسين في هذا الخطاب يبرر خروجه بأنه استجاب لطلب أهل الكوفة. ولما التقى به الطرماح وبين له خطر الكوفة ماذا قال له سيد الشهداء عليه السلام؟ قال له: إن بيني وبين القوم موعدا وأكره أن أخالفهم. حسين عليه السلام يقول: أنا مضطر أن أذهب إلى الكوفة لأن بيني وبين القوم موعد ومعاهدة، فلا بد أن أذهب إليهم. إذن الحسين يبرر خروجه بطلب أهل الكوفة والمعاهدة التي تمت بينه وبينه. هذا نوع ثاني من الخطابات. النوع الثالث من الخطابات الخطابات التي صرح فيها سيد الشهداء بأنه خارج لأجل الإصلاح والتغيير: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وقال صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرمات الله ومغيرا لسنة رسول الله أو ناقضا لسنة رسول الله وعاملا في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بقول أو فعل، كان حقا على الله
كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فهنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يبين سبب خروجه وسبب حركته وأن شعاره هو التغيير والإصلاح. إذن أنت من تجي تقرأ خطابات الحسين ما تقرأ نوع واحد من الخطابات، ولا تقرأ لغة واحدة، ولا تقرأ لسان واحد. حسين تارة يقول أنا خارج للشهادة، تارة أخرى يقول أنا خارج استجابة لطلب أهل الكوفة، تارة ثالثة يقول أنا خارج لأجل الإصلاح والتغيير. كيف نجمع بين هذا النوع أنواع متعددة من الخطابات؟ هذا ما سيتضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو دخالة البيعة في وجوب تصدي الإمام عليه السلام للسلطة. وهذه النقطة رغم أهميتها جدا في علاج كثير من الشبهات وفي رفع الغموض عن كثير من النصوص المتشابهة للمعصومين عليهم السلام، إلا أن هذه النقطة مغفول عنها عند كثير من الباحثين. دخالة البيعة في وجوب تصدي الإمام عليه السلام للسلطة، ما معنى ذلك؟ شوفوا إخواني، هناك مسألتان عادة لا يتم الفرز بينهما، عادة يخلط بينهما. المسألة الأولى أن الإمام عليه السلام له حق في السلطة، هذه مسألة، الإمام له الحق في السلطة، أي مسألة مستقلة. والإمام له حق في السلطة، اختاره الناس أو لم يختاروه، رشحه الناس أو لم يرشحوه، أقبلوا عليه أو لم يقبلوا عليه. الإمام حقه في السلطة ناشئ من تنصيص الله سبحانه وتعالى عليه واختياره إماما للناس، هاي مسألة. وهناك مسألة أخرى وهي مسألة وجوب تصدي الإمام للسلطة، هاي المسألة غير تلك. مسألة أن الإمام له حق في السلطة مسألة، ومسألة وجوب تصدي الإمام للسلطة مسألة أخرى. فمتى يجب على الإمام أن يتصدى للسلطة؟ من تجي تتأمل في النصوص ومواقف الأئمة عليهم السلام وسيرة الأئمة تصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الإمام عليه السلام ليس من وظيفته أن يتصدى للسلطة إلا إذا أقبل الناس وأقدموا، وإلا فإن الناس إذا أعرضوا عن إمامة الإمام وسلطة الإمام عليه السلام، الإمام ليس يجب عليه هو بنفسه أن يتصدى لذلك. هذا من أين نستكشفه؟ نستكشفه من قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وله نظائر: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها. الإمام عليه السلام يقول هذه السلطة ليست لها قيمة عندي، لولا قيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها. السلطة إنما تعينت على الإمام عليه السلام ولزم الإمام عليه السلام أن يتصدى لها بعد وجود الناصر وإقبال الناس على إمامة الإمام عليه السلام. لذلك ما كان للإمام عليه السلام مندوحا أن يعرض عنها كما أعرض عنها. الآن قامت الحجة، انتهى الموضوع. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها. إذن مسألة وجوب تصدي الإمام للسلطة غير مسألة ماذا؟ أن الإمام له حق في السلطة. مسألة أن الإمام له حق في السلطة هذه غير منوطة باختيار الناس أو ترشيح الناس أو إقبال الناس، حقه ثابت. علي عليه السلام زوي عن السلطة 25 سنة لكن كان حقه ثابت في السلطة. إنما وجوب تصديه للسلطة حينما يقبل الناس، وأما إذا أعرضوا الإمام ليس من واجبه أن يفرض عليهم سلطته صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما تصدى صادق آل محمد للسلطة، ما تصدى علي بن الحسين للسلطة، ما تصدى الباقر للسلطة، ما تصدى العسكري للسلطة. معنى ذلك أنهم ما كان لهم حق في السلطة؟ لا، كان لهم، إلا أنه ما كان يجب عليهم التصدي لها والناس معرضون عنهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن البيعة هي عبارة عن عملية معاقدة بين الأمة وبين الإمام، وهذه المعاقدة تفرض على الإمام عليه السلام أن يتصدى للسلطة. وهذه نقطة جدا مهمة لا بد من استيعابها جيدا، فإنها مفتاح لحل الكثير من المشكلات المرتبطة بقضية الإمام. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث هو أن من أساسيات الشريعة المقدسة وجوب التعامل على وفق الظواهر لا على وفق البواطن. واحد من الأساسيات التي أسستها الشريعة المقدسة ذلك، تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ما دام قد ألقى السلام تعامل معه على أنه مسلم، على أنه مؤمن، تعامل معه على وفق الظاهر. أما الباطن ما هو؟ أمر الباطن موكول لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والنبي والمعصومون عليهم السلام كانوا يتعاملون على وفق الظواهر طبقا لهذا الأساس الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يعيش معه المنافقون وهم أشد عداء له من الكفار، ويعلم بأنهم باطنا كفار واقعيون، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد حقن دماءهم وصان أموالهم وصان أعراضهم وتعامل معهم طبقا للظاهر. هذا الأساس الشرعي. معصومون عليهم السلام في مجموع أمورهم كانوا يتعاملون مع مجريات الأمور وفقا للظواهر، وما كانوا يتعاملون معها وفقا لبواطن الأمور. هذه أمور ثلاثة إذا دققنا فيها توقفنا عندها حينئذ نصل إلى النتيجة. هل أن الحسين عليه السلام قد كان قاصدا كربلاء منذ بداية الأمر، أم أن الحسين عليه السلام كان قاصدا إلى الكوفة واضطر أن يذهب إلى كربلاء؟ جواب عن ذلك هو أننا إذا تأملنا في الأنواع الثلاثة للخطابات الحسينية التي ذكرناها نصل إلى أن الهدف الجوهري لسيد الشهداء والذي لأجله خرج الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى العراق، الهدف الأساسي والمحوري هو الإصلاح والتغيير. حسين إنما خرج مصلحا، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. لكن هذا الإصلاح شلون كان يحققه الحسين؟ كان عند واحد من طريقين. طريق الأول هو أن يتسلم زمام الأمور بحيث يكون حاكما على المسلمين ويحكم الكوفة ويغير ما أحدثه الأمويون. هذا كان طريق أمام الحسين عليه السلام، أن يصلح من خلال التصدي والإمساك بزمام الأمور، وبالتالي تغيير جميع ما أحدثه السابق. هذا كان طريق. الطريق الآخر هو طريق الشهادة، وهذا طريق الصعق. شلون طريق الصعق؟ باعتبار أن المسلمين حينها كانوا يعيشون في حالة من السبات. الحسين عليه السلام من تحدثي الفرزدق ماذا قال له؟ قال له إن هؤلاء القوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور، وأنا أولى من يقوم لنصرة دين الله وإعزاز شرعه لتكون كلمة الله هي العليا. المسلمون كانوا يعيشون حالة من السبات، كانوا يعيشون حالة من السبات، فكان الخمور والفجور والتغييرات العقائدية والفكرية تملأ المسلمين والإسلام، لكن ما كانوا يلتفتون إلى شيء من ذلك، فكانوا يحتاجون إلى صاعق. هذا الصاعق الذي يوقظهم من سباتهم ما هو الصاعق؟ شهادة شخصية بحجم الحسين بن علي عليه السلام. لما يستشهد شخصية بحجم الحسين ويراق دمها الطاهر، مو هذا فقط، بل تسبى نساؤها التي هي بنات رسول الله ويطاف بهن من بلد إلى بلد، هذا صاعق يصعق المسلمين من سباته، يوقظهم إلى خطورة الوضع الذي وصلوا إليه. إذن الحسين عليه السلام كان هدفه المحور الإصلاح. الإصلاح له طريقان، لو طريقه أن يمسك بزمام الأمور، لو طريقه أن يستشهد عليه السلام. فلما خرج صلوات الله وسلامه عليه من مكة كان قاصدا إلى الكوفة. الحسين عليه السلام كان قاصدا إلى الكوفة. لما كان قاصدا إلى الكوفة؟ لما ذكرناه في الأمر الثاني من أن البيعة إذا تمت للإمام عليه السلام فإنها ماذا؟ فإنها توجب عليه التصدي للسلطة، والحسين عليه السلام قد تمت مبايعته. هذه البيعة التي تمت مع الحسين عليه السلام فرضت على الحسين أن يخرج إلى الكوفة لكي يتصدى، إذ أنه مع المبايعة يجب التصدي. تقول الحسين ألم يكن يعلم بغدر أهل الكوفة؟ نعم كان يعلم بذلك، ولكن ما ذكرناه في الأمر الثالث أن الإمام يتعامل على طبق الظاهر ولا يتعامل على طبق الباطن، فكان على سيد الشهداء يتعامل معهم على ظاهرهم، وظاهرهم أنهم جادون في بيعتهم، فانعقدت البيعة بينهم وبين الحسين، ألزمت الحسين بالخروج إلى الكوفة. فكان هدف الحسين الإصلاح من خلال الإمساك بأزمة الأمور في الكوفة، ولكن في الطريق أبلغوه بمقتل مسلم بن عقيل عليه السلام وانقلاب الكوفة رأسا على عقب. حينئذ وظيفة وجوب التصدي ماذا؟ انتهت، لأنها مشروطة بالبيعة، البيعة نكثت. فالطريق الأول للإصلاح انتفى، تعين الطريق الثاني وهو طريق الصعق، فتوجه الحسين ناحية كربلاء وهو يعلم منذ الأزل بأنها منتهى المطاف. هذه كلها الخارطة مرسومة لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يعلم بأنها منتهى المطاف. يعلم، روايات تقول بأنه لما خرج مع أبيه أمير المؤمنين عليه السلام في إلى صفين، مروا بأرض كربلاء. لما مروا بأرض كربلاء خيموا هنالك، وأراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يستريح قليلا، فوضع رأسه في حجر الإمام الحسن عليه السلام. حسين يقول أنا كنت جالسا عند رأسه فأفاق، قال بني حسن لقد رأيت هذا الوادي قد امتلأ دما عبيطا، ورأيت أخاك سيد الشهداء غارقا في دم هذا الوادي. هذه القضية معروفة معينة منذ الأزل عند الأنبياء عند الأوصياء، من كانوا يمرون بكربلاء كان لهم محطة خاصة في كربلاء، فكانت هي منتهى المطاف. ولذلك كان الحسين يترقب الوصول إليها، حيث كان يسير والحر يمانعه إلى أن توقف جواده. زجره لم ينزجر، حركه لم يتحرك. روايات تقول فصعد سبعة أفراس وما تحرك منها فرس واحد، فقال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قال أحدهم هذه تسمى نينوى، قال ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الغاضريات، قال ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العقر، قال أعوذ بالله من العقر، ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى شاطئ الفرات، ألها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. كربلاء كربلاء، هذه الكلمة التي تهز الأحاسيس، تحرك المشاعر. في كربلاء حطوا الخيام، في كربلاء كرب الأنا، في كربلاء قتل الإمام، في كربلاء حل البلاء. قولها وياي، في كربلاء، في كربلاء حطوا الريحة، في كربلاء قتل الرجال، في كربلاء سلب العيا، في كربلاء حل البلاء، في كربلاء. يقولها لا تستحي، في كربلاء حل، في كربلاء حز النحور، في كربلاء رب الصدور، في كربلاء حرق الخدود، في كربلاء حل البلاء. يقول في كربلاء فنزل الحسين في كربلاء في اليوم الثاني من المحرم، وأرسل الحر إلى ابن زياد يخبره بنزول الحسين في كربلاء، فصعد ابن زياد على المنبر وخطب في أهل الكوفة وقال لهم: إن الأمير يزيد قد أمرني أن أزيد في عطائكم، فاخرجوا إلى قتال الحسين. فما أصبح اليوم الثالث من المحرم إلا والجيوش قد أحاطت بالحسين من كل مكان، أما من مناد وحسينا، وشافت العسكر واصبح يا زينب حزين، ونادت على العباس يا حامي الضعي شوروا على الوالي يرد ابن المدين قبل المساء يمسي وقبل يهود هل كيف نتقدم لأخوي حسين بالشوق، والأرض هذه كربلاء والشهر فاز وسعادة ومرجلة ونورا، هذه محط المرجلة وعز الرجاج، وأنا خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة وخاف من المني، وأنا على اسمي خوج عباس الشفي، الموت ما هاب ولا ركابة الخف، هادي يا زينب كربلاء عزنا وسعدنا، لو ننطرد بالسيف عنها ما انطردنا، الله يعديك البلاء الله يعينك كم بلاء اتقاسي بعدنا، بشري بحز حبال وركوب المهازل.
نزلوا بعرصة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أمصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.